ذكر وموعظة، ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأنفال تتكلم عن الألفة.
الألفة
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف
ولا يؤلف.
وموعظة. وقال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس
أقربكم من الناس.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، مبتدئا ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان، ثم يدعو سماحته قارئه إلى التأمل في صراع الحق والباطل من خلال توضيح خصائص تيار الحق المتمثل بالإمام الحسن المجتبى عليه السلام، ثم شرح سماحته أسلوب هذا التيار في مواجهة تيار الباطل المتجسد بمعاوية، لكن تيار الحق مني بالهزيمة، فما هي الأسباب؟ تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
أسباب هزيمة تيار الحق. القضية اللاحقة هي تحليل هزيمة تيار الحق. إن السبب الأساس في هزيمة الإمام الحسن عليه السلام كان ضعف الرؤية العامة وامتزاج الإيمان بالدوافع المادية لدى الناس. ففي مجال ضعف الوعي العام، كان الناس بعيدين كل البعد عن الوعي، وكان إيمانهم الديني ممتزجا بالدوافع المادية. لقد أضحت المادية عندهم أصلا، وتزلزلت عندهم القيم لما يزيد على 10 أو 20 سنة من بعد الصلح. وحدث ذلك في كل مجالات القيم، وكان هناك شيء من التمييز وغيرها من الأمور. كل هذه أدت إلى أن لا يتمكن الإمام الحسن عليه السلام من المقاومة. وأما سلوك الغالبين مع المغلوبين، فبدلا من أن يأتوا إلى الإمام الحسن عليه السلام وأتباعه فيأسروهم أو يقتلوهم، فإنهم على العكس من ذلك، عندما تسلطوا على الأمور احترموهم بالظاهر، وتعاملوا مع الإمام الحسن عليه السلام بكل احترام. لكن معاوية وجماعته قرروا أن يمحوا الشخصية ويضعفوها، فيحفظ الشخص ويبيد الشخصية. هذا كان نهجهم، هذا كان أصلا أساسيا في الإعلام عندهم. وأما الجماعة المغلوبة فماذا فعلت مع الغالبين؟ لقد كانت استراتيجيتهم أن ينظموا تيار الحق وسط هذا الفضاء المليء بالفتن والغشاوة والمخاطر والسموم، وأن يعطوه شكلا ليكون العمود الفقري لحفظ الإسلام. والآن حيث لا نقدر أن نجعل كل المجتمع في ظل الفكر الإسلامي الصحيح، فبدلا من أن نهتم بتيار هش قابل للزوال وهو التيار العام، فلنحفظ تيارا عميقا وأصيلا في أقلية، ونحفظه لكي يبقى ويضمن حفظ الأصول الإسلامية. هذا ما فعله الإمام الحسن عليه السلام، فقد شكل تيارا محدودا، أو لنقل بشكل أفضل نظمه، وهو تيار الأصحاب أو الأنصار وأصحاب أهل البيت عليهم السلام، أي تيار التشيع. وبقي هؤلاء طيلة تاريخ الإسلام وفي كل عهود القمع والتنكيل، وقد أدى ذلك إلى أن يضمنوا بقاء الإسلام. ولو لم يكن هؤلاء لتبدل كل شيء، فقد كان تيار الإمامة، تيار رؤية أهل البيت عليهم السلام، ضامنا للإسلام الواقعي. وأما العاقبة فإن جماعة الغالبين والمتسلطين والمنتصرين أضحوا مدانين ومغلوبين، والمستضعفون أضحوا الحكام والفاتحين في ذهنية العالم الإسلامي. إذا نظرتم اليوم إلى الذهنية الموجودة في العالم الإسلامي، وهي التي بنحو ما تلك الذهنية التي روج لها الإمام الحسن عليه السلام وأمير المؤمنين عليه السلام، فإنها ليست الذهنية التي أرادها معاوية ويزيد من بعده، وكذلك عبد الملك ابن مروان وخلفاء بني أمية. تلك الذهنية التي كانت لهم انهزمت بالكامل وزالت ولم تعد موجودة في التاريخ. لو أردنا أن نطلق عنوانا على ذهنيتهم لقلنا إنها ذهنية النواصب. النواصب فرقة من الفرق التي لم يعد لها اليوم في العالم الإسلامي وجود خارجي بحسب الظاهر. النواصب هم أولئك الذين كانوا يسبون أهل بيت النبي والإسلام ولا يقبلون إسلامهم، حيث إن هذا هو تيارهم الذهني. لو كان من المقرر أن يكون معاوية فاتحا وحاكما لكان اليوم من المفترض أن يكون تياره هو الحاكم في العالم الإسلامي، في حين أن الأمر ليس كذلك. إن التيار الفكري لأمير المؤمنين عليه السلام وللإمام الحسن عليه السلام هو الحاكم في العالم، وإن كان في بعض من الفروع وقسم من عقائد الدرجة الثانية والثالثة لم ينقل، لكنه في المجموع هذا هو التيار. الإمام الحسن عليه السلام بناء على هذا هو الفاتح، وتياره هو الذي انتصر. هذه هي خلاصة وقائع صلح الإمام الحسن عليه السلام من ناحية تأثيرها على كل التاريخ الإسلامي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حضرات المستمعين الأفاضل. ها هو ذا تصفحنا معكم لأوراق من التراث.
تحف العقول.
قال الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام: من قنع بما قسم الله له فهو من أغنى الناس. أمثال عربية.
قالت العرب: صاح بهم حادثات الدهر، يضرب لقوم انقرضوا واستأصلتهم حوادث الزمان.
وقالت العرب أيضا: صارت ثريا وهي عود أقشر. الثرية والثرياء الأرض الندية، ومال ثرى أي كثير، ورجل ثروان وامرأة ثروة إذا كثر مالهما. وثريا تصغير ثروة، والأقشر الأحمر الذي كأنه نزع قشره، يضرب لمن حسنت حاله بعد فقر وكثر مادحوه بعد ذم.
ومن الأمثال العربية كذلك: صبابة تروي وليست غيلة. الصبابة بقية الماء في الإناء وغيره، والغيل الماء يجري على وجه الأرض، يضرب لمن ينتفع بما يبذل وإن لم يدخل في حده الكثرة. قاطع الدنيا.
أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل. قاطع الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل. كم شجاع لم ينل منها المنى، وجبان نال غايات الأمل. ما قل ودل.
قال الشاعر: فلا ألين لغير الحق أسأله حتى يلين للضرس الماضغ الحجر. ليس مثله.
مستمعنا الأفاضل، لما ظفر أخ المأمون بعمه إبراهيم بن المهدي، قال لأحمد بن أبي خالد الكاتب: يا أحمد، ما تقول في هذا الرجل؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن تقتله فقد وجدت مثلك قتل مثله، وإن تعفو عنه لم تجد مثلك عفى عن مثله. فعفى عنه تقربا لقومه بني العباس، واسترضاء لهم عن قتله أخيه الأمين. الطفيلي المفسر.
قيل لطفيلي مرة: ما معنى قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها؟ فقال: معناه واسأل أهل القرية. قيل له: وما الدليل على ذلك؟ قال: كما تقول أكلت سفرة فلان، وإنما تريد أكلت ما فيها. كيف مات أبوك؟
تغدى أعرابي مع مزبد المدياني، فقال له مزبد: كيف مات أبوك؟ فأخذ يحدثه بحاله، وأخذ مزبد يسرع في أكله، فلما فطن الأعرابي قطع الحديث وقال له: وأنت كيف مات أبوك؟ فقال: فجأة، واستمر في الأكل.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج أوراق من التراث.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
الندى بثياب الخدر حطيت على بابك عند المحب، بس دمع وقلب محروق المصاب. كلنا غرب جرى من الجرى عمره، وإلى الزهرة وإلى الزهرة من وإلى الزهرة.
لم أكن شيء أن قبل لا أنحني بابك عبد الله ذر فاضل تراب بالعدم حتى نوجه. لو خذت لي دنيا عني عن قصد وبلا قصد، أنا غصنك يا الزكية تاخذ الغصن يطول يحن. يا يما الجذور قبليني منري وانا اللي ابتعي ويترجع نذورة. سجد ميزة المرة رجعني الفطرة الزهرة.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج حدث وحوار، وسنكون معكم في موضوع الحرب الإعلامية على إيران وخنق الحقيقة. مستمعي الأفاضل، في إطار الحرب الإعلامية وخنق الحقيقة، قامت شركة يوتلسات الفرنسية للاتصالات وتطبيقا لقرار العقوبات الأوروبية بحث قناة بريس تي في من قمرها. وقطعت شركة القمر الصناعي الفرنسية يوتلسات بث قناة بريس تي في الإخبارية الناطقة بالإنجليزية بعد أسابيع قليلة من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها. طبعا يشار إلى أن هذه القناة الإخبارية وخلال السنوات الأخيرة تعرضت للضغوط عدة مرات من قبل مزودي خدمات الأقمار الصناعية بحجج واهية، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء من قبل شركة يوتلسات يتعارض مع القوانين الدولية وحرية الإعلام. وكان الاتحاد الأوروبي فرض مؤخرا عقوبات على قناة بريس تي في إلى جانب أفراد ومنظمات إيرانية بذريعة دعم الديمقراطية. في الوقت نفسه وضعت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وبعض مساعديه بمن فيهم رئيس قسم الشؤون الخارجية ورئيس قناة بريس تي في على قائمة العقوبات. ومن جهته أكد مدير الإعلام الموجه في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الدكتور أحمد نوروزي أن الاستهداف الأوروبي لقناة بريس تي في الإيرانية جاء إثر المساعي المحمودة لها ضد الحرب الإعلامية التي تشن ضد إيران.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعم مستمعين الكرام، أحييكم من جديد في لقائكم هذا من حدث وحوار، وموضوع حلقة اليوم الحرب الإعلامية على إيران وخنق الحقيقة. ونحاول أن نتناول في موضوع اليوم بالدراسة والتحليل آخر الأخبار والتطورات داخليا وإقليميا ودوليا، ونتناول في حلقة اليوم أبعاد وأهداف قرار شركة يوتلسات الفرنسية للاتصالات بحث في قناة بريس تي في من قمرها. طبعا دعوني استقبل ضيف العزيز في لقاء اليوم الدكتور ناجي أمهز المحلل السياسي من بيروت. بداية دكتور ناجي أمهز، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أحييك في لقاء اليوم دكتور أحمد ناجي. يعني بداية، كما تعلم موضوع بريس تي في، قناة بريس تي في التي قامت شركة يوتلسات الفرنسية للاتصالات بحذف هذه القناة من قمرها تطبيقا لقرار الحظر الأوروبي على إيران. السؤال الذي يطرح نفسه دكتور، لماذا تتشدق دول أوروبية وأمريكية من ناحية بشعار دعم حرية التعبير والدفاع عن الإعلام المستقل، ومن ناحية أخرى تقاطع وسائل الإعلام المناهضة لأفكارها الليبرالية؟ تفضل.
بالتأكيد سيدي، فيما يتعلق بالغرب، فيما يتعلق بأمريكا، فيما يتعلق تحديدا بأوروبا، الحريات العامة هي نسبية في أماكن كثيرة، وخاصة أن النخب في أوروبا وأمريكا تناول الحريات والحديث الدائم والفائض عن الديمقراطية التي طالما تغنى بها الغرب، وهناك تأكيدات كثيرة تؤكد أن هذه الحرية مزيفة من كافة المستويات، من الانتخابات الرئاسية حتى ما يعرف بالحريات العامة والشخصية. يعني بمعنى أوضح، كان هناك تجربة الفيسبوك التي طالما انتهكت الكثير من الخصوصيات، فرضت الكثير من القيود الغير مشروعة والتي تعتبر انتهاكا خارق لحقوق الإنسان، إضافة إلى عدم التكافؤ والتوازن. أقصد في مجمل ما عرف بالإعلام، تبين بأن موضوع الحريات العامة والديمقراطية والمساواة هو مجرد فلكلور لا ينطبق إلا على بعض الناس المخدوعين أساسا بالثقافة الغربية وتحديدا الأمريكية، إضافة مؤخرا بعد بروز القنوات الفضائية التي طالما دخلت البيوت بأسلوب وخرجت بأسلوب آخر. لذلك موضوع الحريات يحتاج إلى بحث طويل، وخاصة بعد الثورة الفرنسية التي وضعت بعض النقاط فيما يتعلق بمكافحة بمحاربة الكنيسة لكي نكون أدق، ومن ثم انتقلت إلى العلمانية المطلقة. كان هناك حركات اجتماعية وجمعيات تحاول بمكان ما أن تخلق تعادل ما بين الكنيسة في أوروبا وما بين الحركة العلمانية، فقد وبالفعل فشلت الكنيسة أمام الانحياز التام للحركات العلمانية على سبيل توحيد الفكرة، توحيد التعامل الفردي والذاتي، إضافة إلى أمور كثيرة. بمعنى أن الكلام عن التوازن في استخدام والتعبير عن الحريات العامة وما دائما يتغنى به الغرب، إضافة إلى ما يمارسه بحق الإعلام المقاوم تحديدا، وهناك أيضا الإعلام الحر العربي هناك الكثير من الفجوات لا يمكن أن نختصرها بلقاء تحتاج إلى موسوعات لكي نبين، ولكن للأسف المشاهد العربي القارئ العربي في كثير من الأماكن لا يستطيع أن يميز هذه الجدلية التي تتجاوز كافة الأعراف الإنسانية، ولكن يبقى بمكان أهم بأن المجتمع المقاوم هو الذي يبحث عن المعلومة الصح، المجتمع المقاوم الصادق هو الذي يحاول بمكان ما أن يستنبط الحقيقة وأن يصدقها بكافة الأساليب وكافة الطرق، وهذا الخيار الوحيد، وخاصة بأننا طيلة عقود لم نستطع أن نؤسس الإعلام الذي نستطيع من خلاله أن نواجه الإعلام الغربي، لذلك علينا أن نستخدم هذه الأسعة بأساليب وطرق مختلفة لكي نتجاوز هذه الدكتاتورية الغربية تحت مسميات الديمقراطية المطلقة.
طيب دكتور أمهز، يعني هل تعتقد أن قرار شركة يوتلسات الأوروبية بحذف قناة بريس تي في عن قمرها يمثل صوابية نهج هذه القناة وقوتها وانتصارها على قوى الشر في العالم؟
سيد الكريم، بمكان ما أنا أعمل في مجال البرمجة،
يعني نعم.
بمعنى أنا شغلي هو الديزاين، هو الويب ديزاين للتأشفين الفايت. هناك نمط مختلف في التعاطي مع الإعلام، ولكن بالتأكيد أي محطة يتم استهدافها من قبل الغرب ومن قبل الإدارة الأمريكية ويتم حظها أو إسقاطها أو حجبها أو حتى الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي هو دليل قوة هذه المحطات الفضائية أو قوة هذه الصفحات أو على وسائل السوشيال ميديا. لذلك أعتقد أن كان ما تكون هذه المحطة تؤثر، ونحن نتكلم عن عملية رصد دقيق تقوم بها هذه الأجهزة لأي محطة قبل أن تقوم بحذفها، ولو كانت هذه المحطة لا تقوم أو لا تؤثر على صناعة الرأي العام، أعتقد بأمكنة كثيرة لن تهتم بها هذه الجهات التي تعادي المشروع المقاوم، تعادي حرية الرأي والتعبير، وخاصة لأن هناك قنوات تحاول أن تظهر هذه المنظومية التي تعانيها الكثير من الشعوب بسبب تزييف الحقائق الإعلامية والسياسية والتحريض على الاقتتال في كثير من الأوطان العربية والإسلامية. لذلك هذا أشر بأن هذه القناة الفضائية كانت فاعلة، لذلك كان هناك إشارة من القوة التي ترصد هذه القنوات أو ترصد هذه الأشخاص أو ترصد هؤلاء الأشخاص بإغلاق هذه المحطة أو إسقاطها من الأقمار الصناعية التابعة لهذه الشركة.
يعني من الواضح دكتور أن ما قامت به شركة يوتلسات الفرنسية والاتحاد الأوروبي حلقة واحدة من حلقات سلسلة الإجراءات المصممة لإسكات الصوت الوحيد للشعب الإيراني في الفضاء الإعلامي الناطق باللغة الإنجليزية. برأيك هل سينجح هؤلاء في منع انتقال صوت إيران إلى العالم الغربي مثلا؟
سيد الكريم، مؤخرا تصلني الكثير من الدراسات العالمية الهامة تؤكد بأن تقريبا وسائل بأن الفضائيات بأن عصر الفضائيات قد انتهى كما انتهت عصر الصحف الورقية. العالم اليوم يتجه إلى 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 الإنترنت. نحن نشد على نؤكد بأن القناة الفضائية استطاعت أن تقوم بدورها ومهمتها، ولكن بمكان ما هناك خطين علينا التحدث عنهما. ليس فقط الهدف الأمريكي أو الأوروبي من إسقاط أي قناة للجمهورية الإسلامية في إيران أو للأحوال المقاومة لا يرتبط فقط بالمواجهة مع هذه القوة، ولكن في الغرب هناك حملة كبيرة لتشويه الإسلام، لإظهار الإسلام بمظهر المتوحش والراديكالي والمتطرف والإرهابي إلا ما هنالك من تسميات. نجح الإعلام الإيراني ونجح أيضا الإعلام في محور المقاومة أن يظهر تلك الوجوه الجميلة. نحن نتحدث عن وجه سماحة السيد القائد علي الخامنئي حفظه الله، نتحدث عن لهجته وخطابه للشباب، نتحدث عن الصوت الرخيم الجميل جدا الذي بعيد هو عن الصراخ الذي يحاول الغرب أن يصدقه بأن المسلمين دائما يصرخون، دائما يحررون عن القتل والعنف. لذلك موضوع إغلاق أي قناة لا يتعلق فقط بالمحور السياسي، بل يتعلق أيضا بأن هذه القنوات تنقل الوجوه الجميلة والرائعة. نتحدث عن رجل سماحة السيد حسن نصر الله،
نعم.
عن صوته، عن قدرته على فم الخطابة. لذلك بمكان ما علينا أن لا ننسى بأن الكثير من المحطات الغربية كانت تستقبل الكثير من التكفيريين، وكنا نلاحظ أن أحدهم ذو عين قد عطبت أو يد قد قطعت، لأنهم يريدون أن يظهروا للغرب بأن الأشكال الإسلامية أو رجال الدين المسلمين هم ذات أشكال مرعبة. لذلك هناك شقين لإغلاق أي قناة، إن كان الشق الأول يتعلق بالسياسة والمواجهة، إضافة على أن الجمهورية الإسلامية في إيران نجحت بترسيخ معادلة توسيع الثورة أو الفكر الثوري الإسلامي التحرري على مستوى العالم. نجحت إيران لم تقض يوما بالتصويت للثورة التي قام بها الإمام الخميني العظيم قدس سلمان رضوان الله عليه، لم تقم أجبر الإسلامية في إيران في التصويت، ولكن نجاح الثورة الإسلامية في الداخل، نجاح الثورة الإسلامية بين المجتمعات العربية والإسلامية وخاصة الجيل الصاعد، اعتماد الكثير من الشباب لفكر الإمام الخمينئي إدامة الله الشريف، وأيضا لرفع رايات وصور السيد نصر الله في أكثر من مدينة ومنطقة ودولة في العالم، كل هذه المعطيات قلبت المعادلة ووضعت آليات جديدة، ومنها محاربة الإعلام الذي يصوت لهذه الرؤية الثورية التي أتت ثمارها وأنتجت قوتها وأصبحت بمكان ما. يفيد نحن نتكلم عن عدة ثورات ظهرت في العالم، الثورة الشيوعية، هناك جفارة، وأيضا ولكن في العصر الحديث في ثلاثة عقود الماضية تتقدم الثورة الإسلامية، بل أصبحت حديث الكثيرين. شاهدنا كما كنتم عندما بدأتم بالكلام عن مونديال قطر وتوجيه البوصلة نحو فلسطين، شاهدنا كيف هناك الشعوب من اليابان، من أوروبا، من كثير من الدول يضعون هذا الكفية الفلسطينية التي طلبت سماحة السيد القائد علي خير الخمينئي يضعها على كتف. لذلك هناك تأثير أعمق من التأثير السياسي، وهناك تأثير أكبر من التأثير على ما يتعلق بالجمهور. هناك هذه المحطات رغم إمكانياتها المحدودة، نحن نتكلم وغير أن نعترف أننا لا نمتلك الإمكانيات التي يمتلكها الغرب في صناعات الإعلام والميديا والسينما، ولكن نجحت مصداقية هذه القنوات بأن تواجه وأن تفضح الكثير من الزائف. لذلك هناك مخاطفات وهناك دراسات وهناك بحث دقيق عن قدرات هذه المؤسسات التي تم إغلاقها تباعا. لذلك كنت دائما أنا أنادي بأن علينا أن نطور الكثير من التدريبات الإعلامية، وخاصة أني أعمل في هذا المجال، وخاصة أن المعركة كبيرة وهناك تغير كبير حصل في الإعلام، وهو بعد عام 2006 حيث نجحت المقاومة بأن تنقض المعركة مباشرة من ساحات جنوب لبنان إلى كل مشاهدين العالم رغم قصف المنار وتدمير بنيتها. إذا ثم ومن ثم تم إسقاط قناة المنار عن عرصات وغيرها من الفضائيات التي تستبث في العالم العربي، واجهت المقاومة إلى وسائل بديلة، وأيضا هذا ما حصل مع الجمهورية الإسلامية في إيران. نحن علينا إنشاء البدائل، وأعتقد أن الجمهورية الإسلامية في إيران التي أطلقت قمرها الصناعي، هناك أكثر من قمر صناعي، سوف يكون هناك نوعا ما من التفاتة ما يتعلق بالإعلام، وأصبحنا نحتاج بقوة إلى هذا الفعل، وأيضا أن نضع المخططات التي تتماشى مع حجم الجديد للجمهورية الإسلامية في إيران، إن كانت في الإقليم وإن كان الدولي، وخاصة فيما يتعلق بالإعلام والسوشيال ميديا.
طيب دكتور ناجي أمهز، أرجو أن تبقى معنا لحظات ونعود إليك بعد فاصل قصير، نواصل معكم الحوار إن شاء الله. أعزائي الكرام كونوا معنا.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
نعم أعزائي المستمعين، نعود إليكم ثانية ونواصل مع حضراتكم هذا اللقاء من حدث وحوار، وموضوع اليوم الحرب الإعلامية على إيران وخنق الحقيقة. أعود إليك دكتور ناجي أمهز، طبعا السؤال الذي وجهه إليك الآن هو كيف لكم أن تقرأوا حجب حسابات المستخدمين على المنصات الاجتماعية من تويتر إلى فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب، وحتى مصادرة نطاق لموقع presstv.com من قبل وزارة العدل الأمريكية، فضلا عن الحظر المفروض على موظفي الشبكة ومديريها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وما هي التداعيات المنطوية على ذلك دكتور؟
سيد الكريم، عادة المستهدف دائما هو الانبوكس من أو ما يعرف بالإيميل. يعني دائما هذه الجهات الاستخباراتية العالمية تتابع ما يتم تناقله، ليس فيما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا أو ما يتم نشره عبر الفضائيات. مراكز الاستخبارات العالمية دائما تتابع الرسائل السرية التي تتناقل ما بين المستخدمين لوسائل هذه التواصل. إضافة إلى أمر آخر سيد الكريم، هو يتعلق بأن المتحدة الأمريكية فرضت شروطا قاسية على ما يعرف برنامج التيك توك، لأنها تكلمت على أنه بمكان ما يستغل المعلومات الشخصية للأفراد الذين يشتركون في هذا البرنامج أو بهذه السوشيال ميديا، أو يتم استخدامه أيضا في مجال المعرفة الاقتصادية أو متطلبات الشعب الأمريكي، بمعنى بأن الكثير من الدراسات تقوم على البحث في معرفة ما يريده هذا الشعب أو هذه الفئة من الناس، وعلى أساسها يتم التعامل معها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. يبدو في مكان ما بأن هناك نجاح باهر للفكر الثوري الإسلامي الذي أطلقته الجمهورية الإيرانية، حيث أصبح الجميع يتحدثون لغة واحدة. نحن ندعو دائما إلى أن يكون هناك نوعا من التباين، ولكن دائما تجد أن الكثيرين الذين ينتمون إلى محور المقاومة يتأثرون بشدة بفكر قادة المحور لأسباب كثيرة، منها الحكمة التي يتميزون بها، منها مخاطبة بكافة الشرائح وكافة الأعمار. هناك بالحقيقة نحن يوجد في المحور قيادات حكيمة جدا، يعني بمعنى أن الكثير من الطلاب الجامعيين إضافة إلى الكثير من النخب السياسية والعلمية تتجد بأن هذه القيادات قادرة على مخاطبة العقول وأسر القلوب. لذلك لم تعد هذه المؤسسات الاستخباراتية تستفيد من هذه الحسابات، وخاصة أن هذه الحسابات تكلف الكثير من الأموال. لذلك إغلاق الحسابات هو أيضا بذات الوقت هو دليل حسي وفعلي بأن هذه المؤسسات قوية حتى بتوجهها الداخلي، قوية أيضا بخطابها الداخلي، بمعنى أن الجهات التي تستهدف الجمهورية الإسلامية في إيران عندما تبحث بالعمق، لأن هذه كل ما ينشر على الإنبوكس أو على الإيميل هو يصل لمكان محدد ترفضه بقوة الاستخبارات الأمريكية، والجميع يعلم بهذه الأمور، وخاصة بأن السيرفر الأساسي موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة بأن الـ IP تمر مهما كان حجمها ومهما كانت قوتها ومهما كانت سريتها تمر حكما بأماكن محددة هي على أساسها تنطلق الشبكة العنكبوتية. لذلك موضوع إغلاق هذه الحسابات وتفكير الكثير من الصفحات ومصادرة الكثير من الأكونتات، كل هذه الأمور تدور بنقطة أساسية بأن مع عملية الاستهداف منظمة ومبرمجة، ولكن لن تستطيع هذه القوة أن تحقق بأن البدائل كثيرة. إضافة إلى أمر أريد أن أحدثك به صراحة، ما يقوم بتقوم بأذاعة طهران العربية، هي هناك الكثير من الدراسات التي كتبت عنها بأنها صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في اللغة العربية للرأي العام العربي. لذلك هناك أيضا محاربة لإذاعة طهران التي قدمت على مر عقود طويلة الكثير من المواد التي قدمت الكثير من الأمور التي أثرت في صناعة الرأي العام العربي والإسلامي بأماكن كثيرة، وإن كان نوعا ما هناك بطء في بمعنى بأن لا يكون هذا التغيير صارخا وضاجا وبها الكثير من الضجيج كما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية أو كما تقوم به أوروبا عندما تستهدفنا نحن، لأن ما تقدمونه هو دائما حالة تقدمون مادة تدعو إلى الوعي، تدعو إلى الوحدة، تدعو إلى التحاور، تدعو إلى أن نعرف مكان قوتنا. لذلك الاستهداف ليس مرتبط فقط بالسوشيال ميديا أو بالفضائيات، بل أيضا مرتبط بكل صوت له تأثير. لذلك علينا أن نعي بأن هذه المعركة نحن في بدايتها، هذه المعركة سوف يكون هناك الكثير من الإسقاطات، وهناك الكثير من الحجب، وهناك الكثير من أغلاط الحسابات تحت ذرائع مختلفة. أو علينا بمكان ما أن نجد البدائل. علينا أن لا ننسى بأن تويتر أغلق حساب دونالد ترامب، مع أنها درجة إعلامية، هي ليست أكثر ولا أقل، ولكن هي رسالة بأن يكون أي حساب، لأن الذي يدير هذه المؤسسات هي ليست مؤسسات أخلاقية أساسا، هي مؤسسات رأسمالية وضعت هذه البرامج، وضعت هذه المنصات للتواصل الاجتماعي من أجل غايات خبيثة، وأيضا من أجل بناء اقتصاد أو حتى استهداف مجتمعات معينة، إن كان حتى بالطعام أو حتى كان بالتكنولوجيا التي يتم.
طبعا الدكتور ناجي أمهز محاولات حصر بريس تي في والحد من إيصال صوتها لم تكن جديدة، فقد شهدت القناة الحد من إيصال صوتها وقطع بثها في بعض المناطق الجغرافية في العالم، ثم الحد من فعالياتها على الشبكة العنكبوتية وقنوات التواصل الاجتماعي. وهذا القرار يأتي بناء على مزاعم لا أساس لها في إطار عقوبات أوروبية فرضت ضد إيران التي تمر بحرب إعلامية شاملة يفرضها الأعداء لتوسيع رقعة احتجاجات داخل إيران. وكانت قناة بريس تي في تؤدي دورا محمودا في صد هذه الهجمات. ولكن دكتور، أوروبا التي استضافت بسخاء العديد من الشبكات المعادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وصمتت في وجه موجة الكراهية والانقسام ونشر الأخبار الكاذبة وتنظير العنف والقتل الوحشي من قبل مثيري الشغب الإيرانيين، وتقوم بتنظيمهم القيام بأعمال عنف وتخريب وفوضى في شوارع ومدن إيران بهدف تعريض أمن المواطنين الإيرانيين للخطر وتحريض الجماعات الانفصالية والدعم للإرهابيين الأجانب. هل يمكن أن نسمي ذلك حرية التعبير دكتور؟
سيدي، كما بدأنا بالحديث، الأمور لدى الغرب ولدى الاتحاد الأمريكي وأيضا هذا النظام الديمقراطي المزيف الذي كما أشرت أنه يبدأ من الرئاسة حتى تلك الأقلام المأجورة في القتل وتدمير المجتمعات، لا يوجد مستدات يمكن البناء عليها. علينا أن نؤكد بأن هذه المعركة التي بدأت في استهداف الإعلام الذي نجح في كشف الكثير من الحقائق هو بسبب فشل هؤلاء في التقدم عسكريا أو بشن حملات عسكرية. لذلك هم يحاولون بمكان ما البحث عن أساليب تعوضهم ولا تكلفهم الكثير، بنفس الوقت تعطي أو تقدم نتائج يمكن البناء عليها لمرحلة قادمة. لذلك هذه المعركة هي في بدايتها معركة الإعلام وتخريب الرأي العام، إضافة إلى التحريض وأيضا تلفيق الأكاذيب واستخدام الاستديوهات التي تقوم بتركيب الأفلام الخيالية أو صناعة أحداث أصلا ليست موجودة واختراع البقعة الجغرافية المتوترة. كل هذه العوامل في ظل هذه التطور بمستوى المونتاج والذكاء الصناعي وأيضا الاستديو أو بيعرف في 3D، كل هذه الأمور أصبحت سهلة للغاية، وخاصة نحن نتكلم عن إمكانيات الأعداء المتطورة في هذا المجال. ولكن تبقى القضية سيدي، لأنهم بمكان ما يشير إلى فشلهم في توجيه أي ضربة للعسكرية أو حتى إلغاء هذه المعادلة أقلهم في الوقت الراهن، مما يعني بأن زملائنا قوية للغاية، لذلك هم يبحثون عن هذه البدائل. ولكن الفكرة التي يجب علينا أن نتحدث عنها بأنه كان يجب أن يكون هناك من قبل الكثيرين وقفة احتجاجية، علينا أن نحرض الأقلام على الكتابة، علينا أيضا إظهار على الإعلاميين في المحور إظهار هذا الأمر، وأيضا صناعة رأي عام مضاد ضمن أوروبا وضمن أمريكا بالأسباب التي ربما استخدم بعضها كريتيفي، وهذا الأمر جعلها تنجح لكي تكون عرضة لهذا الأغلاق وهذا الإسقاط وفرض عليها عقوبات.
دكتور ناجي أمهز، عفوا، الوقت داهمنا والفكرة وصلت، وأنا أشكرك كل الشكر، كنت معنا من بيروت في لقاء اليوم، وإن شاء الله نكون معك في لقاءات أخرى. أعتذر على المقاطعة. إلى اللقاء. شكرا. نعم أعزائي الكرام، الحرب الإعلامية ضد إيران حاولت أن توحي بأن هناك حربا داخلية في أماكن أخرى، وجعلت إيران في حين أن قناة بريس تي في كشفت عن زيف هذه المزاعم، ولهذا يحاولون منع الإعلام الإيراني من الوصول إلى المستمعين والمشاهدين في الخارج. وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من حدث وحوار، وتناولنا فيه موضوع الحرب الإعلامية على إيران وخنق الحقيقة. شاكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا سيكون على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11960 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11890 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعلى الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
أحبتي المستمعين الأكارم، نكمل معكم قصة أول زوجات النبي الأمين أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد سلام الله تعالى عليها. بعد أن تم الارتباط بين الأمين صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا يضاهيه إنسان والسيدة خديجة التي كان لها الشرف العظيم بهذا الزواج، لم يكن هذا الأمر بالسهل اليسير على كبار العرب وأثرياء مكة، فقد سبق وأن توافدوا على بابها يطلبون يدها فرفضتهم جميعا ولم تعبأ بمالهم وزعامتهم، لأن المال لديها وفير والجاه لا يصعد بها مقاما، فلها من الجاه ما يكفيها.
ها يا ابن
الشباب. اللعنة اللعنة، لقد قدمت لها كل ما أملك، لقد أغريتها بوفائي ووتي، ولكن لم تقبل مني ورد